الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الدرس 82 بعد 300 من زاد المعاد حرف الميم. قال رحمه الله: ما من مادة الحياة وسيد الشراب واحد أركان العالم فالركنه الأصلي، فإن السماوات خلقت من بخاره والأرض من زبده، وقد جعل الله منه كل شيء حي، وقد اختلف فيها ليغدو أو ينفذ الغداء، فقط على قولين وقد تقدم، وذكرنا القول الراجح ودليل أنه غداء. وهو وارد رطب يقمع الحرارة ويحفظ على البدن رطوبته ويرد عليه بدل ما تحلل منه، ويرقق الغذاء وينفذه في العروق. وتعتبر جودة الماء من 10 طرق: أحدها من لونه بأن يكون صافيا، الثاني من رائحته بأن لا تكون له رائحة البتة، الثالث من طعمه بأن يكون عذب الطعم حلوه كماء النيل والفرات، الرابع من وزنه بأن يكون خفيف الرقيق القوام، الخامس من أجراه بأن يكون طيب المجرى والمسلك، السادس من منبعه بأن يكون بعيد المنبع، فكلما كان من بين الصخور كان أحسن. الماء الذي ينبع من بين الصخور أحسن من الماء الذي ينبع من بين الطين. السابع من بروزه للشمس والريح بأن لا يكون محتقنا تحت الأرض فلا تتمكن الشمس والريح من قصارته. الثامن من حركته بأن يكون سريع الجري والحركة. التاسع من كثرته بأن يكون له كثرة تدفع الفضلات المخالطة له. العاشر من مصبه بأن يكون آخذا إلى الشمال من الجنوب أو من المغرب إلى المشرق. وإذا اعتبرت هذه الأوصاف لم تجدها بكمالها إلا في الأنهار الأربعة: النيل والفرات وسيحان وجيحان. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيحان وجيحان والنيل والفرات كلها من أنهار الجنة. وتعتبر خفة الماء من 3 أوجه: أحدهما سرعة قبوله للحر والبرد. قال: بقراط الماء الذي يسخن سريعا ويبرد سريعا أخف المياه. الثاني بالميزان. الثالث أن تبلغ اثنتان متساويتا الوزن بمائين مختلفين ثم يجففان تجفيفا بالغا ثم توزن فأيهما كانت أخف ماءها كذلك. والماء وإن كان في الأصل باردا رطبا فإن قوته تنتقل وتتغير لأسباب عارضة توجب انتقالها، فإن الماء المكشوف للشمال المستور عن الجهات الأخرى يكون باردا وفيه يبس مكتسب من ريح الشمال، وكذلك الحكم على سائر الجهات الأخرى. والماء الذي ينبع من المعادن يكون على طبيعة ذلك المعدن ويؤثر في البدن تأثيرا. والماء العذب نافع للمرضى والأصحاء، والبارد منه أنفع وألذ، ولا ينبغي شربه على الريق ولا عقب الجماع ولا الانتباه من النوم ولا عقب الحمام ولا عقب أكل الفاكهة. وقد تقدم المراد بالحمام هنا حمام البخار. وأما على الطعام فلا بأس إذا اضطر إليه، بل يتعين ولا يكثر منه، بل يتمصمصه مصا، فإنه لا يضره البتة، بل يقوي المعدة وينهض الشهوة ويزيل العطش، والماء الفاتر ينفخ ويفعل ضد ما ذكرناه، وبائته أجود من طريه. وقد تقدم والبارد ينفع من داخل أكثر من نفعه من خارج، والحار بالعكس. وينفع البارد من عفونة الدم وصعود الأبخرة إلى الرأس، ويدفع العفونات ويوافق الأمزية والأسنان والأزمان والأماكن الحارة، ويضر كل حالة تحتاج إلى نضج وتحليل كالزكام والأورام والشديد البرودة منه. يؤذي الأسنان والإدمان عليه، يحدث انفجار الدم والنزلات وأوجاع الصدر. والبارد والحار بإفراط ضارين للعصب والأكثر ولأكثر الأعضاء، لأن أحدهما محلل والآخر مكثف، والماء الحار يسكن لذع الأخلاط والحد والوجع، ويحلل وينضج ويخرج الفضول، ويرطب ويسخن ويفسد الهضم شربه، ويطفو بالطعام إلى أعلى المعدة ويرخيها، ولا يسرع في تسكين العطش، ويذبل البدن ويؤدي إلى أمراض رديئة، ويضر في أكثر الأمراض، على أنه صالح للشيوخ وأصحاب الصرع والصداع البارد والرمد، وأنفع ما استعمل من خارج. ولا يصح في المسخن بالشمس حديث ولا أثر، ولا كره أحد من قدماء الأطباء ولا عابوه. والشديد السخونة يذيب شحم الكلى. وقد تقدم الكلام على ماء الأمطار في حرف الغين. ماء الثلج والبرد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يدعو في الاستفتاح وغيره: اللهم اغسلني من خطاياي بماء الثلج والبرد. الثلج له في نفسه كيفية حادة دخانية، فماءه كذلك. وقد تقدم وجه الحكمة في طلب الغسل من الخطايا بمائه لما يحتاج إليه القلب من التبريد والتصليب والتقوية، ويستفاد من هذا أصل طب الأبدان والقلوب معالجة أدوائهما بضدها. وما البرد ألطف وألذ من ماء الثلج، أما ماء الجمد وهو الجليد فبحسب أصل الثلج يكتسب كيفية الجبال والأرض التي يسقط عليها في الجودة والرداءة. وينبغي تجنب شرب الماء المثلوج عقب الحمام والجماع والرياضة والطعام الحار ولأصحاب السعال ووجع الصدر وضعف الكبد وأصحاب الأمزج الباردة ماء الآبار والقني جمع القناة. مياه الآبار قليلة اللطافة، وماء القني المدفونة تحت الأرض ثقيل لأن أحدهما محتقن لا يخلو عن تعفن والآخر محجوب عن الهواء، وينبغي أن لا يشرب على الفور حتى يصمد للهواء وتأتي عليه ليلة وأردأه ما كانت مجاريه من الرصاص أو كانت بئر معطلة، ولا سيما إذا كانت تربتها ردية فهذا الماء وبي وخيم. وماء زمزم سيد المياه وأشرفها وأجلها قدرا وأحبها إلى النفوس وأغلاها ثمنا وأنفسها عند الناس، وهو هزمة جبريل وسقيا إسماعيل. ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأبي ذر رضي الله عنه وقد أقام بين الكعبة وأستارها 40 ما بين يوم وليلة ليس له طعام غيره، فقال صلى الله عليه وسلم إنها طعام طعم. وزاد غير مسلم بإسناده وشفاء سقم. ويذكرون أن جميع المياه حامضية إلا ماء زمزم فإنه قلوي، كما يذكرون ذلك أيضا في بول الإبل، كلها حامضية إلا بول الإبل فإنه قلوي. وقد حاولت بعض المراكز البريطانية الإساءة إلى ماء زمزم فقاموا بتحليل بعض الماء، فكان الشأن أنه في الرداءة، فنشروا مقالا وفرحوا بذلك الأمر، ولكن رد عليهم بحمد الله عز وجل وأخرجت مياه من زمزم، وبين أنه أنقى ما على وجه الأرض سواء من التراكيب الفيزيائية أو كذلك من الأمور الدالة على نقاوته. وهو عبارة عن عيون أعظمها التي تصب من جهة الحجر الأسود، تصب صبا عنيفا. والحمد لله المملكة العربية السعودية قائمة عليه بحسن الاستخراج وبحسن التقريب والتنظيف والترتيب، حتى أنهم في القواطر التي تحمل الماء من مكة إلى المدينة، يعني بمجرد أن يعبى الخزان يقفل بقفل لا توجد له مفاتيح إلا في المدينة على أرقام، فإذا وصل إلى هناك فتحوا ذلك القفل وأفرغوا الماء ثم رمي بالقفل آخر ما عليه. وهكذا تنقل في اليوم أكثر من 16 يعني قاطرة للمدينة. كانوا سيعملون يعني عبارة عن مشروع مياه من مكة إلى المدينة، لكن رأوا أن الماء قد يتغير بسبب الحرارة، بسبب أحيانا البقاء في المواصير، بسبب بعض التلوثات، فرأوا أن هذه أسلم. والحمد لله جاء أيضا مشروع الملك عبد الله بتعبئة مياه زمزم مريح لمن أراد أن يأخذ من الحجاج أو العمار، وهكذا من أراد أن يشرب ويشتري أسعار زهيدة ما هي بحق لو كان عبارة عن ماء من هذا المعدن، لكن يعني حتى يتوفر الماء. كان الناس يزدحمون جدا حول الحرم من الحجاج والعمار إذا أرادوا أن يعبوا المياه، ويأتوا أيضا بالقنينات هذه البيضاء، وتعب ما تعبي لك دبة ما تصل إلى الموقف إلا وقد تعبت زحام. الآن بحمد الله الإنسان يذهب إلى هذا المصنع ويشتري له بسهولة، يستطيع أن يدفع بالآلة ويذهب يأخذ ما تجد عامل، إنما تقرب الورقة أمام جهاز هكذا والجهاز يخرج لك بعدد العلب التي لك، أشياء عجيبة جزاهم الله خير الجزاء. متوفر في مكة أقصد المسجد الحرام، أين ذهبت في أدواره، في أرواقه، في مسعاه، في طوافه، شيء عجيب. مع كثرة الناس ومع قلة الناس هو متوفر فضل الله. وفي سنة ابن ماجه من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما زمزم ما شرب له. قد ألف الحافظ بن حجر رسالة في هذا تحسين الحديث. وقد ضعف هذا الحديث طائفة بعبد الله بن المعمد راويهم عن محمد بن المنكدر. وقد روينا عن عبد الله بن مبارك أنه لما حج أتى زمزم فقال: اللهم إن ابن أبي الموال حدثنا عن محمد بن المنكدر عن جابر عن نبيك أنه قال: ما زمزم ما شرب له وإني أشربه لظمأ يوم القيامة. تفرد به سويد عن ابن المبارك من هذا الوجه. سويد ضعيف جدا، وإن كان مسلم قد أخرج له المتابعات. وابن أبي الموال ثقة في الحديث إذن حسن، وقد صححه بعضهم وجعله بعضهم موضوعا. وكل القولين فيه مجازف. وقد جربت أنا وغيري من الاستشفاء بماء زمزم أمورا عجيبة، واستشفيت به من عدة أمراض فبرئت بإذن الله. وشاهدت من يتغدى به الأيام ذوات العدد قريبا من نصف الشهر أو أكثره ولا يجد جوعا، ويطوف مع الناس كأحدهم. وأخبرني أنه ربما بقي عليه 40 يوما، وكان له قوة يجامع بها أهله ويصوم ويطوف مرارا. ماء النيل أحد أنهار الجنة، أصله من وراء الجبال القمر في أقصى بلاد الحبشة من أمطار تجتمع هناك وسيول يمد بعضها بعضا، فيسوقه الله سبحانه إلى أرض الجرز التي لا نبات بها، فيخرج به زرعا تأكل منه الأنعام والأنام. ولما كانت الأرض التي يسوقه إليها إبليزا صلبة، إن أمطرت مطر العادة لم تروى ولم تتهيأ للنبات، وإن أمطرت فوق العادة ضرت المساكن والسكان وعطلت المعايش والمصالح، فأمطر البلاد البعيدة. ثم ساق تلك الأمطار إلى هذه الأرض في نهر عظيم، وجعل سبحانه زيادته في أوقات معلومة على قدر ري البلاد وكفايتها. فإذا روى البلاد دد وعمها أذن سبحانه بالتناقص وهبوطه لتتم المصلحة بالتمكن من الزرع. واجتمع في هذا الماء الأمور العشرة التي تقدم ذكرها، وكان من ألطف المياه وأخفها وأعذبها وأحلاها. أما الآن صار ملوثا لا سيما في البلاد المصرية، يعني يلقون في كثير من الأشياء قد لا تجد ما يذكر عنه، نسأل الله العافية. وأما من حيث أصله له منبعان: منبع من الحبشة، ومنبع من بحيرة فكتوريا هذه التي بين كينيا وبين تنزانيا وبين أوغندا، وينزل إلى السودان من جهة ما يسمى بالنيل الأزرق والنيل الأبيض يجتمعان في الخرطوم، ثم يصب مصبا واحدا إلى البحر الأبيض المتوسط. ماء البحر ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: في البحر هو الطهور ماء الحل ميتة، وقد جعله الله سبحانه ملحاً أجاجا مراً زعاقا لتمام مصالح من على وجه الأرض من الآدميين والبهائم، فإنه دائم كثير الحيوان وهو يموت فيه كثيراً ولا يكبر، فلو كان حلواً لأنتنى من إقامته وموت حيواناته فيه وأجافا، وكان الهواء المحيط بالعالم يكتسب منه ذلك وينتن ويجيف فيفسد العالم. فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعله كالملاحة، لو ألقى فيه جيف العالم كلها وأنتانه وأمواته لم تغيره شيئا ولا يتغير على مكثه من حين خلق وإلى أن يطل العالم، فهذا هو السبب الغائي لملوحته. وأما الفاعلي فكون أرضه سبخ مالحة وبعد، فالاغتسال به نافع من آفات عديدة في ظاهر الجلد، وشربه مضر بداخله وخارجه، فإنه يطلق البطن ويهزل ويحدث حكة وجربا ونفخا وعطشا. ومن اضطر إلى شربه فله طرق من العلاج يدفع به مضرته، منها أن يجعل في قدر، ويجعل فوق القدر قصبات وعليها صوف جديد منقوش، ويوقد تحت القدر حتى يرتفع بخارها إلى الصوف، فإذا كثر عصره، ولا يزال يفعل ذلك حتى يجتمع له ما يريد، فيحصل من البخار في الصوف ماء عذب، ويبقى في القدر الزعاف كله. وبهذا محطات التحلية قائمة على هذا. ومنها أن يحفر على شاطئ حفرة واسعة يرشح ماءه إليها، ثم إلى جانبها قريبا منها أخرى، ترشح هي إليها، ثم ثالثة إلى أن يعذب الماء. وإذا ألجأته الضرورة إلى شرب الماء الكدر، فعلاجه أن يلقي فيه نوى المشمش أو قطعة من خشب الساج أو جمرا ملتهبا يطفئ فيه أو طينا إرمانيا أو سويق حنطة، فإن كدرته ترسب إلى أسفل. إلى هنا بارك الله فيكم.